بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فنبدأ في الشرح ميسر على الزاد. وقفنا عند قول المصنف رحمه الله تعالى باب الاستنجاء، عندما أنهى ما يتعلق بتعريف الطهارة وأحكام المياه، ثنى بباب الآنية لما ذكر الماء ذكر ظرفه. ولما كانت الطهارة على نوعين، طهارة صغرى هي الوضوء، طهارة كبرى وهي الغسل من الجنابة نحوها من الحدث الأكبر، شرع في بيان ما يتقدم الطهارة الصغرى وهو أحكام الاستنجاء والاستجمار، وكما سيأتي قول المصنف ولا يصح قبله وضوء ولا تيمم. إذن قبل الشروع في مفسدات ونواقض الوضوء وصفة الطهارة الصغرى، حينئذ لابد من بيان ما يتعلق بالشرط المقدم على صحة الوضوء، ولا شك أن العلم بالشرط مقدم على العلم بالمشروط. فقال رحمه الله تعالى باب الاستنجاء، ويذكر في هذا الباب جملة من الآداب، من الآداب، الآداب جمع أدب، ولا يشترط في الآداب أن تكون مستحبة سنونة، بل قد يكون الأدب فعلا وقد يكون تركا. حينئذ إذا كان فعلا قد يكون مطلوبا طلبا جازما، وقد لا يكون كذلك، فانتظم تحت هذا النوع النوعين الواجب والمندوب، وقد يكون طلبا ترك، وهذا قد يكون جازما وقد يكون غير جازم، فاندرج في هذا النوع المحرم والمكروه. حينئذ قد يكون الأدب واجبا، وقد يكون الأدب مستحبا، وقد يكون مكروها، وقد يكون محرما، سيذكرها المصنف على هذا النحو. باب الاستنجاء، الاستنجاء استفعال من النجو، من النجو، الأصل فيه من قولهم نجوت الشجرة أي قطعتها، فكأنه قطع الأذى عنه باستعمال الماء والحجر. قطعت الشجرة، نجوت الشجرة أي قطعتها، فكأن الذي أراد أن يستنجي ويزيل النجاسة عنه قال كأنه قطع الأذى عنه باستعمال الماء والحجر، وهذا مشهور عند أهل اللغة كما أنه مشهور عند الفقهاء، لذلك قال في القاموس واستطاب استنجى كأطابة، لأن الاستنجاء والاستطابة بمعنى واحد، ولذلك بعضهم يعنون لهذا الباب باب الاستنجاء، وبعضهم بآداب التخلي، وبعضهم بالاستطابة والحدث، والعناوين مختلفة، والفرق بينها من جهة المعنى اللغوي، فأما المعنى الشرعي فهو واحده. إذن الاستنجاء استفعال من النجو، واستنجى طلب نجوه أي قطعه. وأما في الشرع عرفه في الروض هنا بقوله إزالة الخارج من سبيل بماء، أو إزالة حكمه بحجر ونحوه، وهذا بناء منه على أن الاستجمار بالحجر لا يعد من المطهرات. ثم خلاف بين أهل العلم هل الاستجمار مطهر أم لا، والمذهب أنه لا يطهر، لأنه كما سبق ولا يرفع الحدث ولا يزيل النجس الطارئ غيره، يعني غير الماء الطهور، فكل مائع غير الماء الطهور لا يعتبر مزيلا للنجاسة. حينئذ إذا خرج البول منه هذا نجاسة، وإذا خرج الغائط منه هذا نجاسة، فإذا أزالها بالحجر فقد أزالها بغير الماء، حينئذ يكون هذا من باب الرخص، ويحكم على المحل بأنه نجس في الأصل. ولذلك قال أو إزالة حكمه، أو إزالة حكمه يعني حكم الخارج من السبيل بهذا الحجر أو نحوه، حينئذ يحكم على المحل بكونه نجس من حيث ماذا؟ من حيث بقاء الأثر. وأما من حيث ما يترتب عليه من الأحكام الشرعية كالصلاة ونحوها، حينئذ يرخص له بفعل هذا الاستجمار، والصحيح أنه مطهر، أنه مطهر. ولذلك نقول الأولى أن يعبر بأنه إزالة الخارج من سبيل بماء أو حجر، ولا نقول إزالة حكمه، بل إزالة الخارج من سبيل بماء أو حجر، فينوع بين النوعين الماء والحجر. وهنا قلنا بأن الحجر مطهر، لأنه جاء في السنة ما دل على ذلك، قوله صلى الله عليه وسلم في الروث والعظم إنهما لا يطهران، إنهما أي الروث والعظم لا يطهران، مفهومه أن غير الروث والعظم يطهران، فدل على أنه مطهر، ويحكم على المحل بأنه طاهر، وبأن الأثر الباقي بعد إزالة شيء من النجاسة الذي لا يزيله إلا الماء كما سيأتي، حينئذ نحكم عليه بأنه طاهر في محله، بأنه طاهر مطلقا، بأنه طاهر مطلقا. ينبني على الخلاف هل هو مطهر أم لا، لو عرق المحل ثم سال العرق فأصاب الثوب ماذا نحكم على الثوب؟ وقد رأيت لون العذرة مثلا، ماذا نحكم عليه؟ من قال بأنه لا يطهر حكم عليه بأنه نجس، لأنه إنما حكم بطهارته في محله، فإذا تعدى المحل رجعنا إلى الأصل. ومن قال بأنه مطهر حكمنا على هذا الثوب بأنه طاهر، وهذا هو الصحيح الذي دلت عليه السنة. ودائما نقول إذا جاءت أصول وأصلناها، حينئذ إذا جاء ما يخالفها نقول هذا مستثنى ولا نجعله معارضا للأصل، نقول الأصل أن النجاسة لا تزال إلا بالماء الطهور، وأما الماء الطاهر النجس فلا يزيل كل منهما النجاسة. فإذا جاء ما يدل على زوال النجاسة وإزالتها والحكم بالطهارة من السنة أو القرآن حكمنا عليه في موضعه، ولا نجعل هذا التعارض يتعارض مع ذاك، نقول هذا الأصل وهذا خارج عنه بدليل، وما خرج عنه بدليل اعتبر مستثنى، وإذا كان كذلك حينئذ غيره عليه لا ينقاس كما يقول بعض الأصوليين. إذن إزالة الخارج إزالة هذا لا مفهوم له، يعني لو قال الزوال أو إزالة لا يشترط فعل الفاعل. إزالة الخارج، الخارج أطلقه المصنفون بناء على المذهب، فيشمل النادر والمعتاد والرطب واليابس والطاهر والنجس، كل خارج، ولذلك سيأتي ويجب الاستنجاء لكل خارج إلا الريح، فلا يستثنى إلا الريح. هذا الصحيح في المذهب، إن كان المرجح بأن الطاهر لا يجب الاستنجاء أو الاستجمار منه، وأما النجس غير الملوث فهذا محل نزاع بين أهل العلم. وأما قوله هنا نجل نشرح المذهب، إزالة الخارج هذا عام يشمل النادر والمعتاد، المعتاد كالبول والغائط، والنادر كالحصى مثلا والدود والشعر لو خرج من الدبر هل يجب الاستجمار له أو لا أو الاستنجاء، هذا محل خلاف بين أهل العلم. والصحيح أن الأدلة عامة فتشمل ما كان معتادا وما كان نادرا، فالعاصل المعتاد أنه يخرج منه بول أو غائط، فإذا خرج دود حينئذ نقول العاصل أن الأدلة عامة فتبقى على عمومها. فالخارج من سبيل المراد به هنا الطريق، سبيل الطريق يذكر ويؤنث، والمراد به طريق البول والغائط، طريق البول والغائط يعني القبل أو الدبر، من سبيل أي من قبل أو دبر، لأن الاستنجاء والاستجمار إنما ورد في هذا الموضع. حينئذ يشترط في هذا السبيل أن يكون أصليا، بمعنى القبل المعروف الدبر المعروف. حينئذ لو فتح له فتحة في غير الموضع وخرج منه بول أو الغائط لا يأخذ حكم الدبر والقبل، لماذا؟ لأن الاستنجاء والاستجمار إنما ورد في هذين الموضعين فحسب، وما عداهما كفتحة فوق السرة أو دونها حينئذ نقول هذا يعتبر من باب إزالة النجاسة. ولذلك إذا مس الذكر مباشرة وهو متوضئ نقول بطلت طهارته على الصحيح. حينئذ لو مس هذه الفتحة التي فتحت ولم تكن ثم قبلا أو دبرا حكمنا على الوضوء بأنه صحيح، والفرق بينهما أن النص جاء في القبل الذكر ولم يرد فيه هذه الفتحة، فليس لها الأحكام المتعلقة بما إذا سد المخرج المعتاد فتح آخر. إذا من سبيل أصلي خرج به غير الأصلي فيما إذا سد المخرج المعتاد فتح آخر حينئذ لم يجز فيه الاستجمار، إزالة النجاسة تكون بالماء على الأصل، وأما استعمال الأحجار نقول لا يجز. لماذا؟ لأن الرخصة إنما وردت في القبل أو الدبور، وغير السبيلين لا يقاس عليهما البت لأنه من باب الرخص. أو إزالة حكمه، أو إزالة حكمه يعني حكم الخارج من سبيل بحجر ونحوه، ونحو الحجر كما سيأتي بيانه. إذن هذا هو حقيقة الاستنجاء أو الاستجمار، كل منهما بمعنى واحد، إلا أن الغالب أن ما استعمل فيه الماء يسمى استنجاء، وما استعمل فيه الحجر ونحوه يسمى استجمارا، قد يطلق على الثاني استنجاء. أو إزالة حكمه قلنا الصحيح أنه مطهر، حينئذ نقول إزالة الخارج من سبيل بماء أو حجر. شرع المصنف رحمه الله تعالى في ذكر المستحبات، فقال رحمه الله تعالى يعني من الآداب التي يستحب لمن أراد التخلي قضاء الحاجة أن يأتي بها، وهي إما قولية أو فعلية، فقال يستحب. والاستحباب والسنة والفضيلة والتطوع والندب كلها على الصحيح ألفاظ مترادفة، ألفاظ مترادفة، فضيلة والندب والذي استحب ترادفت، هذا هو الصحيح. أما التفريق التي تحصل عند الفقهاء أو عند الأصوليين بأن السنة ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم مرة واحدة ولم يتكرر، إن كلها هذه مصطلحات محدثة، يعني مصطلحات خاصة ببعض المذاهب وليست هي مبنية على تأصيل الأحكام الشرعية. حينئذ نقول كل ما قيل بأنه مستحب فهو مندوب. عبر المصنف هنا بقوله يستحب، وعبر غيره كما في الإقناع المنتهى بيسن، يسن، وكل منهما بمعنى واحد. وفرق بينهما بعض الفقهاء بأنه ما ثبت بتعليل يعبر عنه بالاستحباب، وما ثبت بدليل يعبر عنه بالسنية، وهذا التفريق لا وجه له. لماذا؟ لأن ما ثبت بتعليل نقول هل هذا التعليل دل عليه الشرع أم لا؟ إن دل عليه الشرع حينئذ صار دليلا شرعيا، وإذا كان دليلا شرعيا فيعبر عنه بالسنة. يستحب عند دخول الخلاء قول بسم الله، يستحب عند دخول الخلاء، عند دخول الخلاء يعني عند إرادة دخول الخلاء، وعند المراد به هنا قبل الدخول لا معه ولا بعده، لأن احتمالات ثلاثة، إما أن يقول هذا الذكر قبل أن يدخل، وإما أن يقوله بعد الدخول، وإما أن يقوله أثناء الدخول. ما المراد؟ نقول المراد أن يقوله قبل أن يدخل الخلاء، قبل دخوله الخلاء لا معه ولا بعده. والخلاء بالمد الموضع المعد لقضاء الحاجة، هذا في الأصل هو المكان الخالي، مكان الخالي نقل إلى البناء المعد لقضاء الحاجة، معد لقضاء حاجة، هذا في عرف الناس وسمي خلاء لخلوه، لأنه يخلو بنفسه، خلا بالمكان خلاء إذا فرغ، إذا فرغ لأنه يخلو بنفسه لذلك سمي خلاء. يستحب عند دخول الخلاء، قال الشارح ونحوه، والمراد به كصحراء ونحوها، يعني هذا الذكر قولي بسم الله لا يشترط أن يذكره من أراد قضاء الحاجة إذا كان مريدا أو داخلا لما هو بناء، لأن الدخول إنما يعبر في ماذا؟ بما يدخل منه ويخرج، وإنما هذا يكون فيه في البناء ونحوه. وأما الصحراء فكيف يقول دخلت وخرجت؟ هذا لا يتأتى فيه، نقول لا، هذا مراد هنا بالشرع. حينئذ الخلاء وما كان في معناه مما يقضي فيه القاضي حاجته حينئذ يسن فيه هذا الذكر. ولا شك أنه إذا دخل الخلاء الدخول واضح، ولكن في الصحراء ونحوها نقول متى يدخل؟ إذا قدم رجله اليسرى في المكان الذي يريد قضاء حاجته، حينئذ يشرع له أن يقول بسم الله. إذا أراد هذا المحل وهو واقف هنا وأراد أن يقدم رجله اليسرى يقول بسم الله، وهنا لم يدخل خلاء، وإنما نقول هو الذكر عام، والخلاء في الأصل استعمال اللغوي عام لكل من خلا بنفسه لقضاء حاجته، وإنما نقل إلى المعنى المعروف هذا المعد لقضاء الحاجة عرفا، وأما المصطلح اللغوي فهو عام ويبقى على أصله. إذن في أول الشروع يقول بسم الله، عند أول ما يضع قدمه اليسرى في المحل الذي يريد قضاء الحاجة يأتي بهذا الذكر. يستحب عند دخول الخلاء قول بسم الله، قول باللسان، فلا يكفي أن ينويه بقلبه، لأن القول هو اللفظ والمعنى معا، فلا يصدق على المعنى دون اللفظ ولا على اللفظ دون المعنى، هذا بإجماع أهل اللغة وهو عقيدة أهل السنة والجماعة في هذه المسألة. الكلام والقول في هذا المقام سيان مترادفان، حينئذ مسمى الكلام ومسمى القول اللفظ والمعنى معا، حينئذ إذا نوى بقلبه البسملة عند دخول الخلاء ولم يتلفظ هل أتى بالأدب؟ لا، لم يأتي بالأدب. لماذا؟ لأن القول مشترط وهو أن يأتي باللفظ مع المعنى، فإذا نوى بقلبه لم يأتي بهذا الذكر. لحديث علي مرفوعة ستر أو ستر ما بين الجن وعورات بني آدم إذا دخل الكنيف أن يقول بسم الله، يقول إذا أتى بالقول، فالقول مشترط هنا. بسم الله، ولا يزد عليها الرحمن الرحيم، لأن المقام هنا ذكر، والذكر إنما يتعبد به بنقله كما نقل إلينا، فلا نزيد عليه الرحمن الرحيم ولو كانت البسملة معروفة بجهة أخرى. فهنا في هذا المقام نقول بسم الله ولا نزيد عليه الرحمن الرحيم. وهذا الحديث رواه ابن ماجه والترمذي، وقال ليس إسناده بالقوي، ليس إسناده بالقوي، صححه شيخ الألباني رحمه الله تعالى في الإروام. إذن الحديث ثابت، ولذلك قال حافظ رحمه الله تعالى روى العمري من طريق عبد العزيز بن المختار عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا دخلتم الخلاء فقولوا بسم الله، أعوذ بالله من الخبث أو الخبث والخبائث. قال الحافظ إسناده على شرط مسلم، وفيه زيادة التسمية ولم أرها في غير هذه الرواية، وهذا الأدب مستحب باتفاق أهل العلم، يعني حكي الإجماع على أنه يستحب لمن دخل الخلاء وهو مريد قضاء الحاجة أو نحو الخلاء أن يقول بسم الله، يتلفظ بهذا اللفظ ولا يزد عليه الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الخبث أو الخبث والخبائث، والرواية إنما جاءت بالخبث بضم الباء يعني بضمتين. أعوذ هذا أدب آخر يزيده على ما سبق. إذن الأدب الأول المستحب هو قول بسم الله، الأدب الثاني أعوذ بالله من الخبث والخبائث. أعوذ أي أعتصم وأرتجئ وأستجير بالله، لا بغيره، لا بغيره، بالله هذا مستعاذ به، والمستعاذ منه هو الذي جاء بعد قوله من الخبث. إذن عندنا هنا في هذا التركيب استعاذة وعبر عنها بقوله أعوذ، وعندنا مستعاذ به وهو الله جل في علاه، وعندنا مستعاذ منه وهو الخبث والخبائث. قال من الخبث بإسكان الباء هكذا في المتن، قال هو أبو عبيدة وقال القاضي عياض هو أكثر روايات الشيوخ، يعني الإسكان أعوذ بالله من الخبث، وفسره به بالشر، يعني فسر الخبث بإسكان الباء بناء على أنه أصل وليس مخفف، يعني وزنه فعل ابتداء وليس مخففا من فعل، ليس مخففا من فعل، فسره بالشر. والخبائث الشياطين، فكأنه استعاذ من الشر وأهله. إذن على هذا المعنى أعوذ بالله من الخبث بإسكان الباء والخبائث، أي من الشر وأهله، من الشر وأهله. وثم قول آخر أعوذ بالله من الخبث بضم الباء، يعني بضمتين على وزن فعل، حينئذ لا يكون مفردا كالخبث وإنما يكون جمعا، ومفرده خبيث وهو ذكران الشياطين، والخبائث جمع خبيثة وهو أو هي إناث الشياطين، حينئذ السعادة من ذكران الشياطين وإناثهم. حينئذ ما المرجح بين القولين؟ نقول المرجح أنه على وزن فعل، يعني أعوذ بالله من الخبث والخبائث. وما جاء من أنه الخبث نقول هذا من باب التخفيف، فالأصل فيه أنه على وزن فعل، وفعل في لسان العرب سواء كان مفردا أو جمعا يخفف فيقال فيه فعل، كما إذا قلت كتب جمع كتاب فعل يخفف ويقال هذه كتب على وزن فعل. ولذلك قال في الفتح الخبث بضم المعجمة والموحدة، كذا في الرواية، كذا في الرواية، وهي التي رجحها شيخ ابن باز رحمه الله تعالى بأنها بالضم. وأما على القول بأنها بالإسكان حينئذ تحمل على أنها مخففة، ولذلك قال النووي رحمه الله تعالى هو جائز تخفيفا بلا خلاف عند أهل النحو والتصريف، إذا لا خلاف بينهما. فسواء قلنا خبث أو خبث المراد به جمع خبيث، على هذا أو ذاك نقول هو جمع خبيث. ما وجهه؟ نقول خبث بالإسكان ليس مفرد وإنما هو جمع، كيف جاء على وزن فعل؟ نقول أصله فعل مثل كتب، ويخفف بإسكان عينه فيقال فعل كما تقول كتب، إذا لا خلاف بين القولين. وإن اختار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى رواية الإسكان لتعليل آخر، لكن إذا ثبتت الرواية حينئذ هي المقدمة والله أعلم. إذن أعوذ بالله من الخبث والخبائث، نقول هذا أدب مستحب وهو متفق عليه، فقد جاء النص فيه وهو حديث أنس رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل الخلاء قال اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. هذا حديث متفق عليه، ولمسلم أعوذ بالله كما أرادها أو أردها المصنفون. إذن تأتي بهذا تارة وبهذا تارة أخرى، تقول بسم الله اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث بزيادة اللهم إني، وتأتي في مرة أخرى بسم الله أعوذ بالله من الخبث والخبائث. وهذا الأصل فيما إذا جاء الذكر على صيغتين مختلفتين، والسنة فيهما أن تأتي بهذا تارة وبهذا تارة، ولا يرجح أحد الذكرين على الآخر مطلقا، وإنما يقال يفعل هذا تارة وهذا تارة، يكون من باب تنوع السنن. وعند الخروج منه غفرانك، هذا الأدب الثالث من المستحبات، أي ويستحب أن يقول من أراد تخلي قضاء الحاجة عند الخروج، يقال كذلك ما قيل فيما سبق، عنده يحتمل أنه قبل أن يخرج أو بعده أو معه، والمراد هنا بعد الخروج، فالعندية هنا تفسر به بالبعد بالبعد. حينئذ نقول عنده تفيد القرب، بمعنى أنه إذا أراد أن يدخل قال بسم الله، وأما قبله بدقائق بأنه يفصل بين الدخول وبين الذكر، نقول هذا لا يكون آتيا بالسنة. كذلك لو خرج وبقي ربع ساعة ثم قال غفرانك، نقول لم يأتي بالذكر إلا إذا كان نسيانا، حينئذ يكون قضاء. عند الخروج منه، يعني بعد الخروج منه أي من الخلاء، غفرانك بالنصب أي أسألك غفرانك، مفعول به لفعل محذوف فعل مقدر أو مصدر، أي اغفر غفرانك. وغفرانك مأخوذ من الغفر بفتح الغين وهو الستر، مصدر غفر يغفر غفرا، وغفرانك شكر يشكر شكرا وشكرانا. والمغفرة هي الستر مع المحو والتجاوز عن الذنوب، وليس المراد به الستر فقط، وإنما الستر مع المحو. حينئذ يأتي بهذا الذكر بعد الخروج. لماذا؟ ما الحكمة؟ نقول الحكمة هي امتثال ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، أن تقول كما قال، ولم يرد تعليل منه لذلك عليه الصلاة والسلام، فحينئذ نقول سمعنا وطعنا ونفعل كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم لأجل أنه فعل. وأما الدخول في التعليلات والبحث هذا الأصل عدمه، ولكن ذكر الفقهاء بعض العلل التي هي مناسبة لهذا الذكر. والأصل في المسلم أنه يمتثل دون أن يستفسر عن ذلك. ولذلك قال المحشي هنا استغفر الله من تقصيره في شكر الله على إخراج ذلك الخارج من بعد أن أنعم عليه، هذا يحتاج إلى نقل، فأطعمه ثم هضمه ثم سهل خروجه عليه. ويقال إن مناسبة سؤال المغفرة في هذا الموضع أنه دخل ثقيلا وخرج خفيفا، هذا أقرب ما يكون، أنه تذكر بهذا الموضع ذلك الموضع، دخل ثقيلا وخرج خفيفا، فذكر ثقل الذنب يوم القيامة فسأل الله تعالى المغفرة. على كل هذا أو ذاك، البحث في مثل هذا الأصل عدمه. إذن غفرانك يقول هذا الذكر. لحديث أنس كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرج من الخلاء قال غفرانك، رواه الترمذي وحسنه. غفرانك قال كذلك اللفظ والمعنى معا، فلا يجزي فيه المعنى أن ينويه بقلبه دون أن يتلفظ بلسانه. وقوله في مثل هذه الأذكار كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدل على الاستمرار، الذي لا يفعل مرة أو يترك مرات، بل الأصل فيه المداومة على ذلك. ولذلك إذا جاء لفظ كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كذا أو يفعل كذا، فالأصل فيه المداومة وملازمة هذا الذكر أو الفعل. إذا خرج من الخلاء ونحوه كذلك يقول غفرانك، فإذا خرج من نحو الخلاء إذا قدم رجله اليسرى عند الخروج عن المكان الذي جلس فيه كصحراء ونحوها. الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني، هذا ذكر ثالث زاده المصنف لما رواه ابن ماجه عن أنس كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرج من الخلاء قال الحمد لله الذي أذهب عني الأذى، الأذى البول والغائر، وعافاني يعني من احتباسه، من احتباسه. هذا كما ذكر الشارح رواه ابن ماجه وغيره كالنسائي وابن السني عن أبي ذر، وقال الحافظ سنده حسن يعني حسن إسناده الحافظ بن حجر رحمه الله تعالى. وقال في الزوائد فيه إسماعيل بن مسلم مجمع على تضعيفه، والحديث بهذا اللفظ غير ثابت، وفي المجموع إسناده ضعيف، وضعفه كذلك الشيخ الألباني رحمه الله تعالى، والحديث لا يثبت لأنه ضعيف. حينئذ من حسنه ورأى أنه مقبول حينئذ يعتمده، ومن رأى ضعفه فالأصل فيه الترك ولا يعتمده من أجل أنه ضعيف، لأن الصحيح من أقوال أهل العلم أن الحديث الضعيف لا يعمل به مطلقا، لا في الحلال ولا في الحرام ولا في فضائل الأعمال، لأنه ضعيف. فضائل الأعمال إنما تثبت به بما يثبت به الحلال والحرام، والتفرقة بين الحلال والحرام وبين فضائل الأعمال هذه تحتاج إلى دليل، كما نص على ذلك الشوكاني رحمه الله تعالى. فإن جاء بدليل يخص الأدلة الدالة على عدم قبول الحديث الضعيف في الحلال والحرام حينئذ على العين والرأس، وإن لم يرد حينئذ نقول ما دل على عدم قبول الضعيف في الحلال والحرام يشمل كذلك فضائل الأعمال، والتخصيص بغير مخصص غير مقبول. إذن الحديث الضعيف لا يعمل به مطلقا. وتقديم رجله اليسرى دخولا ويمنى خروجا، هذا من المستحبات الفعلية، تلك الثلاث مستحبات قولية وهذا مستحب فعلي، يعني ويستحب لمن أراد دخول بيت الخلاء ونحوه تقديم رجله اليسرى، أن يبدأ برجله اليسرى دخولا، لما روى الحكيم الترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: من بدأ برجله اليمنى قبل يساره إذا دخل الخلاء ابتلي بالفقر. والحديث ضعيف ولا يثبت، ولأن اليسرى للأذى واليمنى لما سواه، ليس في هذه المسألة نص، ليس فيه نص، وإنما ثم قاعدة عامة وهو أنه إذا اجتمع الأمران، يعني ما يمكن فعله باليمنى أو اليسرى سواء كان في الرجلين أو اليدين، حينئذ ينظر في ذاك المفعول، إن كان من باب التكريم حينئذ تقدم اليمنى سواء كانت الرجل أو اليد، وإن كان من الأذى ونحوه والإهانة حينئذ تقدم اليسرى سواء كان من اليد أو الرجل. ولذلك قال ابن تيمية رحمه الله تعالى: قد استقرت قواعد الشريعة على أن الأفعال التي تشترك فيها اليمنى واليسرى تقدم اليمنى فيها إذا كانت من باب الكرامة كالوضوء، وتقدم اليسرى في ضد ذلك كدخول الخلاء. إذن أدلة عامة تدل على أن الفعل إذا أمكن فعله باليدين حينئذ ننظر في هذا المفعول، إن كان كريما فعلناه باليمنى، وإن كان مهانا باليسرى، وكذلك الدخول إلى بيت الخلاء ليس من باب الكرامة تقدم اليسرى. وتقديم رجله اليسرى دخولا أي عند دخول الخلاء ونحوه من مواضع الأذى، وأما في غير البنيان كالصحراء حينئذ نقدم اليسرى إلى موضع جلوسه، كما ذكرنا سابقا إلى موضع الجلوس الذي عينه للجلوس حينئذ نقدم رجله اليسرى، ويمناه عند منصرفه منه من ذلك الموضع ما اتيانه بالذكر في الدخول والخروج على نحو ما قدمنا. ويمنى نعم، قال عكس مسجد ونعل، يعني هذا الحكم السابق وتقديم اليسرى في الدخول واليمنى في الخروج عكس المسجد، حينئذ يعني خلاف مسجد، فالعكس هنا بالمعنى اللغوي عكس مسجد، لما روى أنس رضي الله تعالى عنه أنه قال: من السنة إذا دخلت المسجد أن تبدأ برجلك اليمنى. وإذا قال الصحابي من السنة حينئذ له حكم الرفع، وكذلك جاء فيه ما رواه البخاري ومسلم: إذا انتعل أحدكم فليبدأ باليمين، وإذا نزع فليبدأ بالشمال، لتكن اليمنى أولهما تنعل وأخراهما تنسع. فدل هذين الحديثين على أن النعل يعني الانتعال، وكذلك دخول المسجد إنما يكون باليمنى دخولا أو في المسجد أو انتعالا، واليسرى خروجا من المسجد أو انتعالا خلع النعل. إذن قول عكس مسجد ونعل أراد به تبيين أن دخول الخلاء يكون بعكس هذا الحكم، وليس مراده بيان حكم دخول المسجد ونحوه. ولذلك قال الشارح هنا: فاليسرى تقدم للأذى واليمنى لما سواه، يعني سوى الأذى. وروى الطبراني في المعجم الصغير عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا انتعل أحدكم فليبدأ باليمنى، وإذا خلع فليبدأ باليسرى. واعتماده على رجله اليسرى اعتماده يعني يستحب لمن أراد التخلي سواء كان بولا أو غائطا، اعتماده يعني اتكاؤه على رجله اليسرى، على رجله اليسرى حال جلوسه لقضاء الحاجة، يعني لا في الاستنجاء والاستجمار، وإنما وقت خروج الخارج. وهنا فيه دليل وتعليل. وأما الدليل فما رواه الطبراني في المعجم والبيهقي عن سراقة بن مالك: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نتكئ على اليسرى وأن ننصب اليمنى، والحديث ضعيف. والتعليل قالوا لأن في نصب الاعتماد على الرجل اليسرى ونصب اليمنى فيه سهولة في إخراج الخارج، لأن المعدة تكون في شق الأيمن، حينئذ إذا اعتمد على جهة اليسرى كأنه ضغط على المعدة فكان أسرع في خروج الخارج. هذا إن ثبت طبا فلا يثبت شرعا، بمعنى أنه لا يقال يستحب، لا يقال يستحب يثبت له، لأنه لا استحباب إلا بدليل شرعي. فإن ثبت طبا وصح ذلك فمن أراد أن يفعله فالأصل فيه الإباحة، وأما أن يجعل مستحبا لمن احتاجه ولم يحتج إلى ذلك نقول الأصل فيه عدم الحكم الشرعي. إذن اعتماده على رجله اليسرى يعني يتكئ على رجله اليسرى وينصب اليمنى بأن يضع أصابعها على الأرض ويرفع قدمها هكذا، يعني يعتمد على الأصابع ويرفع طرف القدم. وبعده في فضائم، وبعده في فضائم أي ويستحب بعده، الضمير يعود إلى قاضي الحاجة. في فضاء، فضاء المراد به ما يقابل الخلاء، ما يقابل الخلاء هنا. والفضاء بالمد هو ما اتسع من الأرض، يقال أفضيت إذا خرجت إلى الفضاء، إذا خرجت إلى الفضاء. وبعده في فضاء حتى لا يراه أحد، وليس المراد به أن يستر عورته، لأننا في مقام ذكر المستحبات، ستر العورة نقول هذا من الواجبات. وبعده في فضاء من أجل ألا يرى جسده كله، حينئذ ثم أمران: ستر العورة أثناء قضاء الحاجة هذا واجب، ستر الجسد كله بأن لا يراه أحد نقول هذا من المستحبات، هذا إنما يتأتى فيما إذا كان في فضاء، وأما إذا كان في خلاء ونحوه مما عد بناء لقضاء الحاجة فالأصل فيه أنه لا يرى جسمه كله. وبعده في فضاء إذا لم يكن ما يستره به من شجر وجبل، فالمراد بعده حتى لا يرى جسمه، حتى لا يرى جسمه، لما روى أبو داود من حديث جابر، حديث جابر فيه كلام، ولفظه كان إذا أتى البرازة أبعد حتى لا يره أحد، رواه النسائي أبو داود الترمذي الصحابي من حديث المغيرة بلفظ كان إذا ذهب أبعد. وفي الصحيحين فانطلق حتى توارى عني، هذا أثبته. وفيه من الأدب والمروءة ما هو ظاهر. إذن يستحب بعده أي بعد من أراد قضاء الحاجة حتى يسر بدنه كله عن الأنظار فيما إذا كان في فضاء. والستاره هذا تأكيد لما سبق، وإلا البعد ما ثمرته، ما نتيجته، هو الستار. حينئذ يكون هذا العطف كالتفسير لما سبق. واستتاره يعني يستحب ستاره عن ناظر، والمراد الستار بدنه كله، وأما العورة فهو واجب، فيستتر بما أمكنه من حائط وشجر وتراب. والستاره قد يقال بأنه أعم من جهة ماذا؟ أنه قد لا يكون في فضاء، فيستتر بنحو حائط، بنحو شجر، سيارة ونحوها، نقول هذا استتر ولم يكن فيه في فضاء، فيكون أعم مما سبق. وأورد فيه حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه: من أتى الغائط فليستتر، رواه أبو داود، وفيه كلام أهل العلم، وحسن إسناده الحافظ رحمه الله تعالى، لكن أصول العامة تدل عليه. وارتياده لبوله مكانا رخوا، ارتياده أي ويستحب لقاضي الحاجة أن يرتاد لبوله، ارتياده أي طلبه، ارتاد الشيء أي طلبه لبوله، خص البول دون الغائط لما سيذكره، مكانا رخوا، مكانا أي محلا رخوا بتثليث الراء، رخوا والكسر أشهر، رخوا الكسر أشهر، يعني لينا هشا. فإذا قيل لينا هشا حينئذ علمت الحكمة من تخصيص البول دون الغائط كذلك، وارتياده يعني إذا أراد قاضي الحاجة أن يبول فليطلب مكان الرخوة لينا بحيث إذا بال لا يرجع إليه البول، لو بال على صلب ونحوه كحجر صلب حينئذ سيعود عليه رشاش البول فيصيب شيء من النجاسة، والأصل وجوب الابتعاد عن النجاسة. إذا كان كذلك حينئذ يستحب له أن يطلب لبوله دون غائطه، لأنه لا يرجع إليه شيء من غائطه، لبوله دون غائطه مكان الرخوة أي هشا لينا بحيث يأمن على نفسه أن يصاب بالنجاسة، وهذا الأدب متفق عليه بين أهل العلم. قالوا فإن كان صلبا لينه بأن يأخذ حجرا أو عودا فيعالجه ويثير ترابه ليصير دمثا سهلا، إذن وارتياده لبوله مكانا رخوا. قال ابن القيم في زاد المعاد وكان إذا أراد أن يبول في عزاز من الأرض وهو الموضع الصلب أخذ عودا فنكت به حتى يثري أو يثري به ثم يبول، وكان يرتاد لبوله الموضع الدمث وهو اللين الرخو. هكذا قال ابن القيم في زاد المعاد. وأورد حديث فيه ضعف إذا بال أحدكم فليرتد لبوله، رواه أحمد وغيره، حديث ضعيف. ومسحه بيده اليسرى إذا فرغ من بوله من أصل ذكره إلى رأسه ثلاثا ونتره ثلاثا، هذا الاستبراء والنتر، وهما أمران لا دليل عليهما لا من كتاب ولا من سنة، لكن من ابتلي بوسوسة أو مرض أو نحو ذلك وكان علاجا له فيباح له، لكن لا يجعل سنة مضطردة كما ذكرناه فيما سبق. ومسحه أي يستحب له لقاضي الحاجة إذا بال، مسحه يعني أن يمسح بيده اليسرى، لماذا لليمنى؟ لأنه محل أذى، حينئذ ما كان محلا للأذى فيفعل باليسرى. بيده اليسرى لليمنى إذا فرغ يعني قطعه من بوله، فهو خاص بالبول ولا يشمل الغائط، من أصل ذكره أي من حلقة دبره، من حلقة فتح الحاء وإسكان اللام، فيضع إصبعه الوسطى تحت الذكر والإبهام فوقه من مجامع العروق ويمر بهما إلى رأسه، يعني رأس الذكر، يعني من أصله فوق الأنثيين إلى رأس الذكر، يضع إصبعيه ويمر بهما على موضع خروج البول ثلاث مرات. من أجل ماذا؟ قال ثلاثة، من أجل ماذا؟ من أجل إبراء الموضع لئلا يبقى فيه بلل البتة، فيطارد البول مطاردة لئلا يبقى شيء من البلل في ذلك المحل يعني من البول، وهذا من باب ماذا؟ من باب الاستبراء، من باب الاستبراء. ونتره ثلاثا، نتره يعني يستحب النتر، والنتر بالمثنات فوق هو الجذب بجفاء، يعني أن يحرك البول أو الذكر من داخله بالنفس، بالنفس يسمى نترا، حينئذ لا يبقى شيء، لا يبقى شيء من البول. فإذا كان ثم ما هو قدر النقطة أو النقطتين يكون خرج بنفسه، كذلك ثلاثا أي نتر ذكره ثلاثا ليستخرج بقية البول منه، لحديث إذا بال أحدكم فلينتر ذكره ثلاثا، رواه أحمد وغيره، والحديث ضعيف، والحديث ضعيف. إذن هاتان المسألتان نقول لا أصل لهما من حيث الحكم الشرعي وهو الدليل وبناء حكم شرعي مضطرد في جميع الناس، يعني سواء كان السليم والمريض يفعل هذا. أقول إذا ابتلي من ابتلي ونصحه طبيب بأن هذا لا يترتب عليه شيء من حيث الوسوسة أو حيث الإضرار به، حينئذ لا بأس بفعله، فيكون أمرا مباحا، أمرا مباح، لأنه لم يرد لا أمر ولا نهي، لم يرد أمر بالنتر. وكذلك لا نقول بدعة مطلقا، إذا جعل حكما مضطردا نقول نعم بدعة لا شك في ذلك، لأنه مما أحدث في الدين لم يكن له طريق شرعي أو مسند شرعي صحيح. وأما إذا فعل من باب الإباحة بأن لا يعتقد أنه حكم شرعي حينئذ لا إشكال فيه. وتحوله من موضعه ليستنجي إن خاف تلوثه، يعني يستحب تحوله، لقاضي الحاجة بعد أن يبول وبعد أن يتغوط، تحوله وانتقاله من موضعه يعني موضع قضاء الحاجة الذي وضع فيه البول والغاية. لماذا؟ ليستنجي يعني بالماء في غيره، في غير ذلك المحل، يعني يغير محله. لماذا؟ لأنه لا يأمن من رشاش الماء الذي يغسل به الموضعين أن يصيب النجاسة ثم يعود عليه، وهذا أمر واضح ومتفق عليه بين أهل العلم، ولذلك قيده إن خاف تلوثا. فإن لم يخف تلوثا كما هو الشأن الآن، نجاسة لا توقت تزول، حينئذ نقول هذا الموضع لا وجود له البتة. لماذا؟ لأنه ثبت بتعليل، وما ثبت بتعليل فحينئذ نقول الحكم يدور مع علته وجودا وعدما. فإذا كانت الآن الحمامات ونحوها مما لا تبقى فيه النجاسة تزول مباشرة إذا وضع الماء عليها أو بنفسها، حينئذ لا يحتاج إلى أن ينتقل إلى موضع آخر لانتفاء العلة. وتحوله أي يستحب تحوله من موضعه ليستنجي في غيره إن خاف تلوثا باستنجائه في مكانه. حينئذ التحول هنا مبني على علة، وهو لئلا يتنجس، فإذا خاف تلوثا استحب له، فإن لم يخف حينئذ لا يستحب له البتة. إذا ليس عندنا دليل من كتاب أو سنة، وإنما هو تعليل وقاعدة عامة. هذا ما يتعلق بالأقوال والأفعال المستحبة لمن أراد قضاء الحاجة. ثم قال ويكره، هذا شروع منه في الآداب المكروهة، الآداب المكروهة. ومعلوم أن المكروه ما طلب الشارع تركه طلبا غير جازم، أو ما نهى عنه الشارع نهيا غير جازم، بحيث يثاب على تركه امتثالا ولا يعاقب على فعله، يثاب على تركه بقيد الامتثال ولا يعاقب على فعله. ثم ما يكون من الأقوال وثم ما يكون من الأفعال كذلك كما سبق في المستحبات. والأصل في الأفعال وفي الأقوال الإباحة. حينئذ إذا قيل وجب على قاضي الحاجة ترك كذا من الأفعال أو من الأقوال، طالبناه به بالدليل، فإن جاء دليل على العين والرأس، وإلا رجعنا إلى الأصل وهو الإباحة. ويكره دخوله بشيء فيه ذكر الله تعالى إلا لحاجة، وهذا قول أكثر أهل العلم. يكره، عرفنا الكراهة حكم شرعي، دخوله أي دخول قاضي الحاجة إذا أراد أن يقضي حاجته لدخول الخلاء، يكره دخوله أي دخول قاضي الحاجة الخلاء، دخول قاضي الحاجة الخلاء بشيء فيه ذكر الله تعالى. والمراد هنا فيه ذكر الله تعالى، المراد به اسم الله، فضلا عن الجمل التي تكون مركبة من هذا الاسم أو غيره. فإذا قيل لا إله إلا الله، هذه كلمة، كلمة التوحيد، وفيها اسم الله، وهل الحكم معلق بمثل هذه الألفاظ الله أكبر وسبحان الله ولا إله إلا الله، أو هو أعم من ذلك؟ نقول أعم من ذلك. فلو وجد معه ولو ورقة أو خاتم مكتوب فيه الله فقط، نقول كره له دخوله خلاء، لأن قوله بشيء هذا عام، وقوله فيه ذكر الله هذا عام، فيشمل ما فيه اسم الله تعالى فقط دون جملة مركبة، ويشمل كذلك الجمل المعروفة. إذن المراد اسم الله تعالى والجمل المعروفة، فيشمل النوعين. ولذلك في المحرر قال ولا يصحبه ما فيه اسم الله إلا من عذر، ولا يصحبه ما فيه اسم الله، وهذا أعم وأوضح من كلام المصنف. إلا لحاجة، فإن كان لحاجة حينئذ لا يكره، إن كان لحاجة لا يكره. وهذا الحكم عام، كل ما قيل فيه مكروه عند الفقهاء فالمراد به لغير حاجة، فإن احتاج إليه ارتفع كل كراهة البتة، سواء هذا في هذا المقام أو في غيره. حينئذ يكون هذا التقييد من باب الإيضاح، ومن باب زيادة تأكيد على الحكم، بأن الحكم بالكراهة إنما هو فيما إذا لم يحتج. وأما إذا احتاج كدراهم مكتوب فيها لا إله إلا الله ولم يجد من يحفظ له هذه الدراهم، جاز دخوله الخلاء ولو بشيء فيه ذكر الله تعالى. وكذلك إذا كان معه ورقة وفيها شيء من الآيات أو فيها شيء من الأذكار صباحا والمساء، ولم يجد ما من يحفظ له هذه الأوراق ودخل بها نقول هذا لحاجة. إذن قوله لحاجة أي فلا يكره، بمعنى أنه إذا احتاج إلى أن يدخل الخلاء بشيء فيه ذكر الله تعالى ارتفعت الكراهة، فلو لم يجد من يحفظه له أو خاف ضياعه فلا بأس حيث أخفاه. قال أحمد الخاتم إذا كان فيه اسم الله تعالى يجعله في باطن كفه، في باطن كفه يعني إما أنه يخرجه ويمسكه هكذا، وإما أنه يحول الاسم إلى باطن الكف. قال في الشرح غير مصحف فيحرم، إذن بشيء فيه ذكر الله تعالى يشمل المصحف، وبعض المصحف كالمصحف كما قال البهوت، وحكي الإجماع، إن حكي الإجماع فلا بأس، حكي الإجماع على أنه لا يصح بل يحرم دخول قاضي الحاجة إلى الخلاء ونحوه بالمصحف، ولذلك قال في الإنصاف لا شك في تحريمه قطعا ولا يتوقف في هذا عاقل. قال البهوتي قلت وبعض المصحف كالمصحف، بعض المصحف إذن يستثنى المصحف وبعض المصحف، يعني لو كان عندك القرآن مجزأ نقول هذا بعض المصحف معك الجزء عما فقط وهو منفصل عن بقية القرآن نقول هذا بعض القرآن، هل يحل أو يجوز دخول الخلاء بهذا المصحف أو بعض المصحف؟ الجواب لا، حكي الإجماع فإن ثبت الإجماع فعلى ذلك. وهل الأشرطة تأخذ حكم هذا أو السديهات إذا فيها قرآن؟ الجواب لا، لا تأخذ الحكم لأنها شيء غير بارز، والمراد هنا بما فيه اسم الله بارزا ظاهرا يقرأ، وأما نحو الجوال إذا وضع فيه قرآن أو السديهات ونحوها أو الأشرطة وفيه قرآن قل هذا لا يأخذ الحكم البتة لأنها شيء مخفي، والمراد هنا الشيء الذي يكون ظاهرا. ما الدليل؟ الدليل عندهم دليل وتعليل، أما الدليل فهو حديث أنس كان إذا دخل الخلاء نزع خاتمه، وخاتم النبي صلى الله عليه وسلم كان منقوشا عليه محمد رسول الله، خاتم النبي صلى الله عليه وسلم كان منقوشا عليه محمد الرسول، إذن الله فيه لفظ الجلالة، فكان النبي صلى الله عليه وسلم ينزعه إذا أراد دخول الخلاء. وهذا الحديث رواه الخمسة إلا أحمد، وقال أبو داود حديث منكر، إنما يعرف عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتما من ورق ثم ألقاه، وقال النسائي هذا الحديث غير محفوظ، وهذا هو المشهور أن الحديث ضعيف منكر لا يثبت. وإذا كان معتمد أهل العلم هذا الحديث وثم تعليل أو تعظيم الله عز وجل عن موضع القاذورات لأن الخلاء موضع القاذورات فشرع تعظيم اسم الله تعالى وتنزيهه عنه، نقول هذه علة لا يمكن أن تكون في هذا المقام، وهو الكراهة بحكم عام على جميع الخلق. حينئذ إذا كان مبنى هذا الحكم هو الدليل والدليل ضعيف، حينئذ إذا سقط الدليل سقط ما ترتب عليه، ولذلك نقول الصواب أنه لا يكره دخول الخلاء بشيء فيه ذكر الله تعالى لعدم وجود الدليل الصحيح الذي يكون مستندا لهذا الحكم، ويكره دخوله بشيء فيه ذكر الله تعالى إلا لحاجة. والقول الآخر لا يكره ذكر الله تعالى داخل الخلاء، فإذا عطس نعم هذا سيأتي معنا هذا سيأتي. ثم قال ورفع ثوبه قبل دنوه من الأرض، هذا المكروه الثاني، وهو أن يستكمل رفع ثوبه قبل أن يدنو يعني يقرب من الأرض بلا حاجة كذلك. حينئذ إذا أراد قاضي الحاجة أن يجلس قالوا لا يرفع، يكمل رفع الثوب قبل أن يجلس، وإنما أثناء جلوسه يرفع شيئا فشيئا حتى يصل إلى الأرض. ومبنى هذه المسألة كشف العورة في الخلوة، هل هو يحرم أو يكره أو يكره على خلاف بين أهل العلم. ورفع ثوبه يعني ويكره استكمال رفع ثوبه إن بال قاعدا قبل دنوه أي قربه من الأرض بلا حاجة، فإن كان ثم حاجة حينئذ نقول ارتفعت الكراهة، لما روى أبو داود من طريق رجل لم يسمه عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد الحاجة لا يرفع ثوبه حتى يدنو من الأرض، رواه أبو داود والترمذي وضعفاه، ولأن ذلك أسر له، وكذلك مبناه على مسألة كشف العورة. حينئذ إذا لم يثبت الدليل على هذه المسألة فالأصل نقول بقاء الجواز، فيبقى الأصل هو الجواز أن يستكمل ثم يجلس إذا لم يكن ثم ناظر له. وإن كان ثم ناظر له أجنبي ممن لا يحل النظر له أو إليه، حينئذ نقول الأصل فيه التحريم، لأنه من باب كشف العورة، من باب كشف العورة. أما إذا قال بنفسه فالأصل الإباحة ولا دليل على المنع. إذن ورفع ثوبه قبل دنوه من الأرض بلا حاجة، فيرفع شيئا فشيئا، يعني قليلا فقليلا. قال الشارح: ولعله يجب إن كان ثم من ينظره. لا، يجب قطعا، لا نقول لعله، ترى يجب إذا كان ثم من ينظره. لماذا؟ لأنه يجب عليه ستر عورته. فإذا كان هذا سبب، إذا كان هذا سببا في كشف عورته بأن يرفع قبل استكمل الرفع قبل جلوسه ودنوه من الأرض، نقول هذا يعتبر من المحرمات. وكلامه فيه يعني يكره كلام قاضي الحاجة فيه، أي في الخلاء مطلقا أطلق المصنف. ولذلك قال الشارح: ولو برد السلام، بمعنى أنه يكره كلامه مطلقا سواء كان بذكر أو بغيره، بذكر أو بغيره. وكلامه فيه قال: ولو برد السلام كابتدائه، وإن عطس حينئذ يحمد بقلبه، وإذا سمع مؤذنا أجاب بقلبه. وهنا هذه من الأمور الغريبة ولعلها دخيلة، وهي أنه إذا جاء النص بترتيب الفعل على القول، إذا قال المؤذن فقول، حينئذ لابد من اللفظ، ولا نستجيز أن نقول بأن المعنى الذي يكون قائما بالقلب يؤدي مؤدى اللفظ. بس كذلك، هل يستجاز بأن يقال المعنى القلبي يؤدي ما يؤديه اللفظ؟ قل لها نحتاج إلى دليل، لأن هذا تخصيص للقول بما هو باطن، يعني بأحد جزئي مدلوله، ومدلول القول اللفظ والمعنى معا، فتخصيصه بالمعنى قلبي دون اللفظ يحتاج إلى دليل، يحتاج إلى ولا دليل. إذن وكلامه فيه يعتبر مكروها، يعني في الخلاء. ما الدليل؟ قالوا ثم دليلان. دليل الأول حديث أبي سعيد مرفوعا: لا يخرج الرجلان يضربان الغائط كاشفين عن عورتيهما يتحدثان، فإن الله يمقت على ذلك. هذا الحديث ضعيف أولا، ثم لا يصلح الاستدلال به على الكراهة، لو صح الحديث لكان الكلام محرما لا مكروها. إذن من حيث الثبوت فيه نظر، ومن حيث الاستدلال فيه نظر، ولكن طريقة الفقهاء باب المذاهب الأربعة أنه إذا لم يثبت الحديث وقالوا به حينئذ لا يقولون بظاهره، إن دل على الوجوب فيه أمر لا يجعلونه واجبا بل يجعلونه ماذا؟ مستحبا. ما العلة الصارفة؟ الاختلاف في ثبوت الدليل. كذلك إذا جاء نهي فيصرفونه إلى المكراهة، لماذا؟ للاختلاف في ثبوت الدليل ونحوه، وهذا الذي جعله ماذا؟ يجعلون الحكم هنا بالكراهة. ولذلك قال في النكت: دليل الأصحاب يقتضي التحريم، دليل الأصحاب يقتضي التحريم، وعن أحمد ما يدل عليه. إذن الدليل هذا ساقط من أصله. ولمسلم عن ابن عمر قال: مر بالنبي صلى الله عليه وسلم رجل فسلم عليه وهو يبول فلم يرد عليه، يعني لم يرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم سلامه. لماذا؟ لكونه يبول، ولكونه يبول إذن ليس ثم علة إلا هذه العلة، وهي كونه قاضي حاجة ويكره له الكلام، ويكره له الكلام ولو برد السلام، ولو برد السلام. لكن نقول هذا استدلال فيه ضعف. لماذا؟ لأن السبب جاء مبينا في رواية أخرى. فعن المهاجر بن قنفذ أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبول فسلم عليه فلم يرد عليه حتى توضأ، ثم اعتذر إليه فقال: إني كرهت أن أذكر الله عز وجل إلا على طهر، أو قال على طهارة. والكراهة هنا كراهة ليست كراهة شرعية، وإنما هي كراهة نفسية، فكره النبي صلى الله عليه وسلم أن يذكر الله تعالى على غير طهارة. وهنا النبي صلى الله عليه وسلم لم يترك الرد مطلقا، وإنما أخره، ولذلك قال إنما منعني أن أرد عليك السلام. إذن لم يكن عدم رد النبي صلى الله عليه وسلم دليلا على عدم جواز الكلام أو كراهة الكلام حال قضاء الحاج، بل النبي صلى الله عليه وسلم اعتذر لكونه كان على غير طهر، فلو كانت العلة كونه يبول لقال كنت أبول، وإنما قال لأني كرهت أن أذكر الله على غير طهارة. حينئذ كيف نجعل العلة بغير العلة التي علل بها النبي صلى الله عليه وسلم الحكمة؟ إذن ويكره كلامه فيه لهذين النصين، فإذا لم يثبت الأول من جهة السند بطل الحكم، وإذا ثبت الثاني وهو حديث مسلم من جهة السند لا يسلم لهم الاستدلال به. ولذلك نقول الصحيح هو عدم الكراهة مطلقا، عدم الكراهة مطلقا لعدم النص، لا تقول هذا الأمر مكروه إلا إذا دل الدليل، وهنا الدليلان كما رأيت لا يصلح الاستدلال بهما على الحكم، فإذا سقطا من حيث الأصل الثبوت أو من حيث الاستدلال حينئذ نرجع إلى الأصل وهو جواز الكلام في الخلاء. ولذلك يقول القول الآخر لا يكره ذكر الله عز وجل داخل الخلاء، فإذا عطس حينئذ فليحمد الله تعالى بلفظ الحمد لله هكذا ويجهر به ولا حرج في ذلك، ما الذي يمنعه؟ والنص عام جاء عام سواء كان لقاضي الحاجة أو غيره، وليجب كذلك المؤذن، وهو قول مالك. ذكر الحافظ في الفتح أن مالكا يرى جواز ذكر الله تعالى في الخلاء، ورجحه القرطبي في تفسيره، والأدلة على ذلك كثيرة، عمومات القرآن بذكر الله عز وجل والأمر به مطلقا سواء كان على طهارة أو لم يكن، سواء كان في بيت الخلاء أو لم يكن، فهي عامة، تخصيصه يحتاج إلى مخصص. ولذلك جاء حديث عائشة رضي الله تعالى عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه، كل أحيانه يعني أوقاته، وثم أوقات يكون قاضيا للحاجة، ولم يأتي ما يخصص هذا اللفظ، ونبقى على الأصل. فالأصل جواز الذكر، ولا يوجد نص واضح في النهي عن ذكر الله مع القواعد والأصول العامة، فقد شرع الله لنا ذكره في كل حال، وقال واذكروا الله كثيرا، وكذلك حذر من نسيان ذكره، فلا نترك هذه النصوص إلا لنص صريح. فإن قيل ترك الذكر من باب التكريم والتعظيم، يعني نصون ذكر الله عز وجل من هذه المواضع، نقول ذكر الله هو التعظيم وليس ترك الذكر هو التعظيم، فالعكس هو الصحيح. ولذلك ترجم البخاري بابا قال باب التسمية على كل حال وعند الوقاع، باب التسمية على كل حال وعند الوقاع، ثم أورد حديث ابن عباس قال صلى الله عليه وسلم لو أن أحدهم إذا أراد أن يأتي أهله قال بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا الحديث، قال الحافظ فيه إشارة إلى تضعيف ما ورد من كراهية ذكر الله في حالين الخلاء والوقاع، يعني أشار البخاري بهذه الترجمة إلى تضعيف القول بأن ذكر الله عز وجل يكره في المحال المستقذرة، ومنها الجماع، وهذا قول ابن سيرين والنخعي وهو الأرجح. إذن الصواب أن قوله يكره كلامه فيه أن الصحيح أنه لا يكره سواء كان بذكر الله عز وجل أو بغيره. وبوله في شق ونحوه، وبوله أي بول قاضي حاجة في شق بفتح الشين وهو واحد الشقوق وهو الثقب والخرم الواقع في الشيء والصدع والموضع المشقوق، وبوله في شق، فأقول بوله في شق يعني مكروه، وهذا محل وفاق كما قال في الإنصاف بلا خلاف أعلمه، وهو مذهب الأئمة الأربعة، حكى النووي الإجماع عليه. ونحوه كسرب وهو ما يتخذه الدبيب والهوام بيتا في الأرض، والدليل على ذلك حديث قتادة نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبال في الجحر، قال قتادة يقال إنها مساكن الجن، رواه أحمد أبو داود والنسائي وغيرهم بأسانيد صحيحة، كان الحديث فيه شيء من الكلام. على كل القواعد العامة لا ضرر ولا ضرار، إذا كان علم أن هذه شقوق قد يخرج عليه ما يؤذيه حينئذ يمتنع منه، لماذا؟ لأن القاعدة العامة لا ضرر ولا ضرر، والضرر يزال، فكل ما يؤدي للضرر حينئذ نرجع إلى هذه القاعدة سواء جاء نص واضح بين صريح أو لا. ومس فرجه بيمينه واستنجاؤه واستجماره بها، يعني من الأمور المكروهة مس فرجه. المس مكروه، والمس إنما يكون مسا إذا باشره بيده، يعني مباشرة البشرة بالبشرة. فإذا كان ثم حائل بينهما لا يعبر عنه بأنه مس في اللغة، لابد أن يمس هكذا مباشرة. فإذا وضع يده على ذكره بينهما ثوب نحوه لا يعبر عنه بأنه ماس لفرجه. ومس فرجه يعني كلا الفرجين، سواء كان قبلا أو دبرا، فهو مفرد مضاف يعم، وهو يطلق على القبل والدبر. بيمينه، في كل حال أطلق المصنف هنا ومس فرجه بيمينه، لم يقل وهو يبول، وإنما أطلق. إذن سواء كان بائلا أو لم يكن بائلا مطلقا لا يمس فرجه القبل أو الدبر إلا بيسراه، وأما اليمنى فيكره. إذن قوله بيمينه ولم يقيد المس هنا بحال البول دل على أن مراد المصنف في كل حال، سواء كان في حال البول وغيره فهو في جميع الحالات. ما الدليل؟ قالوا الدليل حديث أبي قتادة عنه صلى الله عليه وسلم: لا يمسكن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول، وهو يبول. ما وجه الاستدلال؟ لا يمسكن، هذا نهي، هذا نهي، والنهي في الأصل أنه يقتضي التحريم. ما الصارف له؟ قال لكونه أدبا من الآداب، لأنه متعلق بأدب، وإذا تعلق النهي بأدب جعلت هذه علة صارفة للنهي من التحريم إلى الكراهة. والشأن كذلك في الأوامر، إذا كان الأمر في الآداب جعل كونه أدبا قرينة صارفة للأمر عن الوجوب إلى الاستحباب، وهذه قاعدة فاسدة ليست بصحيحة. لماذا؟ لأن القرينة دليل صارف، وإذا كان كذلك حينئذ لابد أن يكون دليلا شرعيا، فلا يصرف الأمر من الوجوب إلى الندب إلا دليل شرعي، ولا يصرف النهي من التحريم إلى الكراهة إلا دليل شرعي، إلا دليل شرعي، إما نص قرآني أو نص نبوي أو إجماع أو قياس صحيح. وأما مجرد كونه أدبا علة نقول هذا علة عليلة. لماذا؟ لأن ما دل على أن افعل دال على الوجوب عند الإطلاق عام، فإذا كان كذلك فلا يخص إلا بدليل شرعي، وكل دليل دل على أن لا تفعل للتحريم هذا عام، بمعنى أنه عام في الآداب وفي غيرها، فدخلت فيها الآداب كما دخلت في الأوامر. فتخصيص الآداب بكونها للكراهة وما عداه للتحريم هذا تخصيص بغير مخصص، حينئذ يكون اجتهادا في مقابلة النص، فهو فاسد الاعتبار مردود على صاحبه. ثم قوله وهو يبول، قالوا هذا قيد، يعني النهي مقيد هنا، فإذا قيد النبي صلى الله عليه وسلم النهي بكونه في وقت يحتاج إلى المسك أو الإمساك باليمين غيره من باب أولى. يعني لماذا عمموا؟ قالوا في حال البول وفي غير حال، مطلقا في كل وقت يكره مس الفرج به باليمين، مع كون النبي صلى الله عليه وسلم قال وهو يبول، قالوا هذا دليل على أنه عام. لماذا؟ لأنه إذا نهي عن وقت يحتاج فيه إلى اليمين في غيره من باب أولى وأحرى. والصحيح أن الحكم هنا بالكراهة عليل، لأن قول لا يمسكن نهي مؤكد، والأصل في النهي أنه يقتضي التحريم، وكونه أدبا لا يصلح صارفا، فنرجع إلى الأصل وهو التحريم. والصحيح أن قوله ومس فرجه أنه من المكروهات قول مرجوح، وأن الصحيح أنه يحرم. ثم الصحيح أنه مقيد بقوله وهو يبول، لأن جملة وهو يبول حالية، والحال يعتبر وصفا مقيدا، فإذا كان كذلك حينئذ يختص الحكم بما ذكر، وما عدا حالة البول فالأصل فيه الإباحة. فالصواب أن نقول بظاهر النص بأنه يحرم مس فرجه بيمينه لكن في وقت البول فقط وما عداه فيبقى على الأصل. واستنجاؤه واستجماره بها، يعني يكره هذا المذهب، استنجاؤه واستجماره بها يعني بيمينه لغير ضرورة، كما لو قطعت يده أو شلت أو حاجة كجراحة بيسار، إن احتاج لا بأس، ضرورة والاحتياج لا بأس، أن يستندي أو يمسك ذكره مثلا وهو يبول لا بأس به. وأما فيما عدا ذلك فالأصل على ما ذكره المصنف في المسألتين الكراهة، واستنجاؤه واستجماره بها. ما الدليل على أنه يكره؟ قوله صلى الله عليه وسلم: ولا يتمسح من الخلاء بيمينه، وأطلق هنا ولا يتمسح نهي، والنهي يقتضي التحريم، وكونه أدبا قرينة صارفة للنهي من التحريم إلى الكراهة. ونرجع إلى الأصل كما ذكرنا في المسألة السابقة، الحديث واحد أوله وآخره، ونقول الصحيح أنه يحرم أن يستندي أو يستجمر بيمينه. لماذا؟ لقوله صلى الله عليه وسلم: ولا يتمسح، وهذا نهي، والنهي يقتضي التحريم. واستقبال النيرين، يعني يكره استقبال النيرين أي الشمس والقمر بلا حائل، أما إذا كان بحائل قالوا لا يكره. استقبال النيرين يعني الشمس والقمر، سمي بالنيرين يعني المنيرين لاستنارتهما من بين سائر الكواكب. وهذه المسألة لا أصل لها، لا من كتاب ولا من سنة. حينئذ نقول بدعة، عدم الاستقبال قصدا يعتبر من البدع. ولذلك قال ابن القيم: لم ينقل عنه صلى الله عليه وسلم في ذلك كلمة واحدة، لا بإسناد صحيح ولا ضعيف ولا مرسل ولا متصل ولا مكذوب، وليس لهذه المسألة أصل فيه في الشرع. إذن هذه المسألة من غرائب الفقهاء. ثم شرع في بيان المحرمات، فقال رحمه الله تعالى: ويحرم استقبال القبلة واستدبارها في غير بنيان. يحرم تحريم ما طلب الشارع فعل ما طلب الشارع تركه طلبا جازما، حينئذ يترتب الثواب على الترك قصدا والعقاب على الفعل، فيعاقب على هذا الفعل ويثاب على تركه امتثالا. ما الذي يحرم؟ قال: يحرم استقبال القبلة يعني الكعبة، يعني الكعبة، واستدبارها استقبالها أن يجعلها قبالته، واستدبارها أن يجعلها خلفه. متى؟ حال قضاء الحاجة في غير بنيان، هذا استثناء، بمعنى أن التحريم فيما إذا كان في الفضاء، وأما إذا كان في الأمكنة المعدة لقضاء الحاجة كما هو الشأن الآن في البيوت الحمامات ونحوها فالحكم الجواز. فإذا عندنا حكمان، حكم يتعلق بالفضاء وحكم يتعلق بالبنيان. ما تعلق بالفضاء تحريم استقبال القبلة واستدبارها، والحكم المتعلق بالبنيان جواز استقبال القبلة واستدبارها في البنيان. إذن حكمان. ما الدليل؟ دليل حديث أبي أيوب مرفوعا: إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا قبلته ولا تستدبروها ولكن شرقوا أو غربوا، متفق عليه. إذا أتيتم الغائط أي وصلتم المكان الذي تقضى فيه الحاجة فلا تستقبلوا، لا ناهية، وتستقبلوا فعل مضارع سلط عليه لا ناهية، والأصل في النهي أنه يقتضي التحريم. إذن يحرم مطابق لمدلول النص، فقوله فلا تستقبلوا يفيد التحريم. وقال المصنف: يحرم استقبال القبلة واستدبارها. فلا تستقبلوا القبلة، مراد به الكعبة، قبلة هي الكعبة، بغائط ولا بول. ولا تستدبروها كذلك نهي، تستدبرها فعل مضارع سلط عليه النهي. حينئذ من هذه الجملة نأخذ تحريم استدبار القبلة حال قضاء الحاجة. ولكن شرقوا أو غربوا، هذا أمر لأهل المدينة خاص بهم ليس عاما، يعني هذا ليس من الأمور التي تعتبر من الشرعيات، يعني لابد أن نشرق ونغرب كما هو الشأن في أهل المدينة، بل هذا خاص بهم لأن الواقع هكذا، لأن القبلة في الجنوب عندهم، فإذا استقبلوا أو استدبروا حينئذ لابد أن يشرقوا أو يغربوا، منعوا من الشمال والجنوب ولم يبقى عندهم إلا الشرق والغرب، حينئذ شرقوا أو غربوا بحسب الواقع. دل هذا النص على تحريم استقبال القبلة واستدبارها مطلقا في الفضاء وفي البنيان، لكن جاء النص من فعل النبي صلى الله عليه وسلم في موضعين اثنين من حديث جابر، وفيه إثبات استقبال القبلة في البنيان، وجاء من حديث ابن عمر كذلك فيه استدبار القبلة في البنيان، حينئذ جعل هذان النصان مخصصين لهذا النص. حينئذ نجمع بين الأدلة بأن نحمل حديث أبي أيوب على الفضاء، ونحمل حديث ابن عمر وحديث جابر على البنيان، وهذا القول هو المرجح، وهو أقوى الأقوال من حيث الجمع بين النصوص. ولذلك قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في هذا القول وهو أعدل الأقوال، قول هذا أعدل الأقوال لإعماله جميع الأدلة، لأن من رجح حديث أبي أيوب أهمل حديث ابن عمر، فقال هذا قول وهذا فعل. وثم قاعدة يقاعدها الفقهاء، وهي قاعدة فاسدة من أصلها، وهي أنه إذا تعارض قول مع فعل للنبي صلى الله عليه وسلم، إما أن يجعل الفعل خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم دون دليل على إثبات الخصوصية وهذا باطل، وإما أن يجعل تعارض بين القول والفعل فيجعل القول للأمة ثم يتوقف الحديث الذي جاء فيه فعل للنبي صلى الله عليه وسلم. ونحن نقول أن فعل النبي صلى الله عليه وسلم من حيث التشريع مساوي لقوله، لا فرق بينهما، كما نثبت أو نثبت الأحكام الشرعية بقوله عليه الصلاة والسلام، كذلك نثبت الأحكام الشرعية بفعله عليه الصلاة والسلام. فإذا جاء قول عام له عليه الصلاة والسلام، وجاء فعل يخالف ذلك القول، فإن كان القول عاما جعل الفعل مخصصا، وإن كان القول مطلقا جعل الفعل وهو مخالف له مقيدا. إن لم يمكن الجمع بين القول والفعل، حينئذ نقول من حيث قوة القول مقدم على قوة الفعل، بمعنى أننا نرجح القول على الفعل، وهذا متى؟ عند عدم إمكان الجمع بين الدليلين، لأنه إذا لم يرد معارض لفعل النبي صلى الله عليه وسلم هل نثبت الأحكام أو لا؟ هل تثبت الأحكام بفعل النبي صلى الله عليه وسلم أو لا؟ نعم، لا شك أن الأحكام تثبت بفعل النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا ثبتت بفعله صار دليلا شرعيا، وخاصة مع عموم قوله جل وعلا لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، في ظرفية، إذن الرسول ذاته وقوله وفعله أسوة حسنة، هذا الأصل فيه، حينئذ يكون كله عليه الصلاة والسلام دليل، وهو تشريع سواء تكلم أو فعل. فإن تكلم وفعل وظهر تعارض في أذهاننا، حينئذ نجمع بينهما، لأن كل منهما تشريع. ولذلك قال ابن حجر أعدل الأقوال، لأنه فيه جمع بين الأدلة، ولا شك أن إعمال الدليلين أقوى من إهمال أحدهما. ولذلك نقول هذا القول هو المرجح، لأنه يعلق التحريم وهو ما دل عليه حديث أبي أيوب بالفضاء، وأما البنيان فالأصل فيه الجواز لحديث جابر نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستقبل القبلة أو نستدبرها ببول، ثم رأيته قبل أن يقبض بعام يستقبلها. حسنه الترمذي مع الغرابة، ونقل عن البخاري تصحيحه، وصححه ابن خزيمة كذلك، ابن حبان والحاكم، وابن الحاكم صححه على شرط مسلم، وافقه الذهبي حديث عنعنة ابن إسحاق، وقد صرح بالتحديث في رواية أحمد، هو حسن ثابت لا شك فيه. وحديث ابن عمر الصحيحين، رقيت رقيت يوما على بيت حفصة فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته مستقبل الشام مستدبر الكعبة. حديث جابر في ظاهره أنه ناسخ، لأنه قال رأيته قبل أن يقبض بعام، لكن لا نحمله على النسخ. لماذا؟ لأنه لا نسخ مع الاحتمال، لا نسخ مع الاحتمال، وإنما يحمل على أنه رآه في بنيان جمعا بينه وبين حديث ابن عمر مع حديث أبي أيوب، بأن جابر رضي الله عنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته قبل أن يقبض بعام في بنيان جمعا بين الأدلة. وحديث ابن عمر صريح، لأنه قال رقيت يوما على بيت حفصة، إذن فعل النبي صلى الله عليه وسلم وقضى حاجته إنما هو في البنيان. وفرق بين حديث أبي أيوب وحديث ابن عمر من حيث البنيان وعدمه. وإذا جعل الشارع هذه علة فاصلة بين الحكمين نقول سمعنا واطعنا، ولا نورد الأدلة أو الأدلة التجويزات العقلية على النصوص لمجرد ما يقع فيه في الأذهان، فما دل عليه اللفظ نبقى معه نقول سمعنا وطعنا. فدل حديث أبي أيوب على التحريم في الفضاء، ودل بفعل أو ما نقله ابن عمر من فعل النبي صلى الله عليه وسلم على الجواز في البنيان. ومع ذلك فهو قوله لا يطرد، إما أن يقول بحديث أبي أيوب ويغفل حديث ابن عمر، وهذا فيه إبطال لفعل النبي صلى الله عليه وسلم، هو دليل تثبت به الأحكام الشرعية. إذن ويحرم استقبال القبلة واستدبارها في غير بنيان، فيجوز يعني في البنيان يجوز، ويكفي انحرافه عن جهة القبلة، يعني لابد أن ينحرف، لكن لابد أن يكون انحرافه كثير، يعني إذا كان مستقبل القبلة في الفضاء، متى لا يكون مستقبلا إذا انحرف عنها؟ قال انحراف يسير أو كثير، المذهب أنه انحراف يسير. نقول انحراف اليسير لا يخرج المستقبل في الصلاة عن صلاته، حينئذ لا يكون مؤثرا في ترك التحريم هنا أو البعد عن المحرم، فلابد أن يكون الانحراف كثيرا. ثم قال رحمه الله تعالى ولبثه فوق حاجته، أي ويحرم لبثه، لبثه بفتح اللام وضمها، يقال لبث في المكان لبثا ولبثا، مكث وأقام فوق حاجته، يعني إذا انتهى من قضاء الحاجة واستبرع لبوله ونحوه، يعني انتظر قليلا، حينئذ وجب عليه أن يقوم. لماذا؟ لأنه لو بقي لصار كاشفا لعورته في حال خلوته دون حاجة أو ضرورة، وهذا على المذهب يعتبر محرما، حينئذ لا يكون تاركا لهذا المحرم إلا بفعل ضده، حينئذ وجب عليه أن يقوم مباشرة. إذن بقاؤه بعد قضاء الحاجة قد يستمتع يجلس يفكر إلى آخره عند باب المذهب أنه محرم. لماذا؟ لأنه يعتبر كاشفا لعورته دون حاجة أو ضرورة. ومسألة كشف العورة سيأتي بحثها، والصحيح أنه يجوز في حال الخلوة إذا لم يكن ثم ناظر يحرم عليه النظر، نقول أصل فيه الإباحة، وما دل على الاستحياء ونحوها يدل على الاستحباب، وأما التحريم فلا. ولبثه فوق حاجته، فوق حاجته لما فيه من كشف العورة بلا حاجة، هكذا قال في الشرح، وهو مضر عند الأطباء، إذا ثبت أنه مضر هذا شيء آخر. وبوله في طريق وظل نافع وتحت شجرة عليها ثمرة، هذه ثلاثة مواضع ذكرها المصنف يحرم التخلي فيها لورود النص فيها. والضابط فيها أن كل ما يضر المسلمين فالتبول أو التغوط فيه محرم، وإنما ذكرت أمثلة في بعض النصوص ويستدل بها على غيرها، فكل طريق مسلوك للمسلمين حينئذ يحرم تبول أو التغوط فيه، لأنه فيه أذية لهم، وتحريم أذية المسلمين هذا حكم قطعي. وكل ظل نافع ينتفع به المسلمون حينئذ يحرم التغوط أو التبول تحته. لماذا؟ لأن فيه أذية ومضرة للمسلمين، والحكم القطعي في ذلك هو التحريم. القاعدة عامة حينئذ يشمل كل ما استحدث، مثلا بعض الناس يسأل عن الكبري، والكبائر هذه مستحدثة، هل يجوز التبول تحتها والتغوط؟ إن كان مما يستظل به الناس في طرقهم وينتفع به المسلمون لا يجوز، لا يجوز أن يتبول تحت هذه الطرق. وبوله في طريق، وبوله يعني ويحرم بوله وتغوطه من باب أولى، في طريق، طريق لا يكون طريقا إلا إذا كان مسلوكا، وأما المهجور الذي لا تطرقه الأقدام هذا لا يسمى طريقا، ولذلك قال في الشرح في طريق مسلوك، في طريق مسلوك. لحديث أبي هريرة مرفوعا اتقوا اللعانين، قالوا من لعانان؟ قال الذي يتخلى في طريق الناس أو في ظلهم، رواه مسلم وغيره، أي اتقوا الأمرين الجالبين للعن الباعثين الناس عليه، فإنه سبب للعن، للعن من فعله في هذا الموضع، فنسب إليهما بصيغة المبالغة. وظل النافع، قيد الظل هنا بكونه نافعا للحديث، لأنه قال أو في ظلهم، أسنده إلى الناس، فدل على أنهم ينتفعون بهذا الظل، فإذا لم يكن ظلا نافعا حينئذ لا يحرم تبول ولا تغوط فيه. وتحت شجرة، تحت أي قريبا منها لا بعيدا، تحت شجرة قيدها عليها ثمرة. إذا لم تكن الشجرة عليها ثمرة حينئذ لا يحرم التبول أو التغوط تحتها. لماذا؟ لأنه مما لا ينتفع به الناس إلا إذا كان الظل نافعا، إلا إذا كان الظل نافعا. وتحت شجرة عليها ثمرة، وهي التي أثمرت أو قرب ثمرها. وفي الإقناع مقصودة، يعني ثمرة مقصودة سواء كانت مأكولة أو لا، لأنه يقذرها يسيدها. لم يأتي نص، جاءت بعض النصوص ضفة النهر أو ماء ومورد الماء ونحوها، لكن فيها شيء من الضعف، لكن القاعدة عامة لا ضرر ولا ضرار، والضرر يزال، وكل ما يؤذي المسلمين فهو محرم. حينئذ نبقى على هذه الأصول، فكل ما يؤذي المسلمين فهو محرم. وتحت شجرة عليها ثمرة، لأنها عليها ثمرة، لأنه يقذرها يعني يفسدها، حينئذ تعافها النفوس. وجاء حديث رواه الطبراني وغيره من النهي عن قضاء الحاجة تحت أشجار المثمرة وضفة النهل الجاري، مثل ابن عمر بسند ضعيف، حديث فيه شيء من الضعف. إذن هذه أمثلة فقط، وليس المراد الاستقصاء. ثم شرع في بيان ما يتعلق بعض الأحكام الاستجمار، نقف على هذا. الله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أليس عمومات الشرع دلت على وجوب التنزه عن النجاسات؟ وهل يقال بأن المرء خاف تلوثا وجب عليه أن يتحول إلى موضع آخر؟ لا، إن تيقن التلوث نعم، إن خاف هذه مظنونة ليست معللة بعلة مقطوع بها، إن جزم بالتلوث صح تعليل وإلا فلا. لماذا جعلنا العندية في الدخول قبل الدخول وفي الخروج بعد خروج؟ هل نعم، هل ثم دليل؟ وإن كان التعليل لا عند في لسان العرب ماذا تدل؟ إن الله كتب عند كتابا عنده، ها كيف نفسر عند القرب؟ هذا الأصل فيها، معناها اللغوي. فإذا جاء عند الخروج وعند الدخول في لسان في الدليل الشرعي نفسر العندية بالقرب، فلها مفهوم، هي ظرف زمان ويحتمل أنها ظرف مكان. جئتك عند صلاة العصر، ها يعني عند، يعني قرب صلاة العصر. بيتي عند المسجد، يعني أي عند الحرم، عند المسجد يعني جوار هذا المسجد. ولو قلت عند مطلقة يحتمل أنه في جدة البيت، بس كذلك لا، المراد به عند القرب، هذا في لسان العرب. فنرجع إلى التفسير اللغوي، ولهذا القاعدة حمل الألفاظ على حقائقها الشرعية إن وجدت لها حقائق شرعية، وإن لم يوجد لها حقائق شرعية رجعنا إلى العرف إن كان لها عرف. وهل يقيد بعرف النبي صلى الله عليه وسلم أو من بعده؟ ثم خلاف طويل بين أصوليين. إن لم يوجد عرف رجعنا إلى المعنى اللغوي، حينئذ يفسر القرآن بما ذكرناه. ما الدليل في تحريم الاستنجاء والاستجمار باليمين؟ ما الدليل؟ ها ولا يتمسح، هو قال مكروه، المصنف قال يكره، ما دليل كراهة ولا يتمسح؟ لماذا صرفته عن التحريم الأصل في النهي التحريم؟ قال لأنه أدب. نقول لأنه أدب يحتاج إلى دليل، هذه قرينة صارفة، فنحتاج إلى دليل أن ما جاء من الآداب من الأوامر يحمل على الندب، ومن النواهي يحمل على الكراهة. لأننا نقرر في أصول الفقه أن مطلق الأمر يقتضي الوجوب، بس كذلك الأدلة هناك نذكرها على أنها عامة، فكل دليل دل على أن مطلق افعل للوجوب فهو مطلق، لم يأتي هذا النص بأنه مقيد بما سوى الآداب، وما كان في الآداب ويحمل على الندب. فحينئذ نقول الأدلة، هكذا القاعدة، الأدلة الدالة على أن مطلق صيغة افعل للوجوب عامة تشمل الآداب وغيرها، فالذي يستثني الآداب نقول ايتي بالدليل، وافعل لدى الأكثر للوجوب بصيغة افعل فالوجوب حقق حيث القرينة انتفت وأطلق، حينئذ نقول هذا مطلق، من أين خصصت الآداب؟ ايتي بدليل. كذلك يقال في النهي أن الأصل فيه التحريم، والأدلة الدالة على أن صيغة لا تفعل للتحريم مطلقة عامة تشمل الآداب وغيرها. فإذا جاء لا يمسكن أحدكم ذكره بيمينه، حين يقول هذا نهي والنهي يقتضي التحريم. إن قلت لأنه آداب قلنا هذه قرينة صارفة، والصارفة القرينة لا تكون إلا دليلا شرعيا، فأثبت أن هذا تعليل صحيح حينئذ على العين والرأس. لكن الفقهاء أحيانا إذا لم يجدوا علة واضحة بين قالوا أنه أدب، يعني فرارا من القول بتطبيق القاعدة، لأنها قواعد قطعية قواعد شرعية، يعني مقتضى صيغة تفعل للوجوب هذا حكم شرعي، قاعدة شرعية مضطردة مطلقة لا تتخلى في موضع من المواضع. إذا قال الفقهاء بأنه للندب يبحثون عن علة، إن وجدوا علة مثل هذه مباشرة تمسكوا بها المتأخرون، إن لم يجدوا قالوا لا يوجد قائل بالوجوب فجعلوه قرينة صارفة، لا يوجد قائل بالوجوب، فحينئذ يحكى إجماع على ترك القول بالوجوب فيجعل قرينة صارفة، وهذا ما هو مسلك. ألا يلزم الأصحاب أصحابنا يعني أن يقولوا بكراهة الاستقبال والاستدبار لأنه من باب الآداب؟ نعم هذا يرد، أي يرد، لكن هم كما ذكرت الآن أحيانا يضطربون. لذلك أنا أنصح دائما طالب العلم أن يكون ضابطا للأصول وضابطا لطرد الأصول. كيف هذا؟ بمعنى أنه إذا قال مقتضى صيغة تفعل للوجوب لا يصرف إلا بقرينة شرعية، قال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم إجماع قياس صحيح، هذا الذي يكون قرينة شرعية، حينئذ إذا صرف بهذه القرائن جاء على الأصل. أحيانا يقول للندب وتبحث في كلامه ما القرينة الصارفة، يأتي بكلام الأصحاب ونحوها. لماذا؟ لأنه ليس عنده شيء، ليس عنده شيء، لم يقل أحد بكذا، وهذا قول لا يعرف من الصحابة، أو قول خارج عن المذاهب الأربعة، أو إلى آخره، وهذه كلها علل عليلة ليست بصحيحة. هل هناك تعارض بين استحباب ابتعاده في فضاء وبين ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه بال في سباطة قوم وبال وكان أحد أصحابه يسره بثوبه؟ لا، أنت ذكرت الآن يسره، قال وبعده في فضاء واستتاره، قل هذا أعم من الأول. في فضاء يعني إذا ذهب مهما مشى الكل يراه، إذا لابد أن يذهب حتى تنقطع صورته. وأما إذا كان في مدينة نحوها كما ذكرنا، ممكن أن يأتي خلف حائط، ممكن أن يجلس خلف سيارة، حينئذ استتر، لا تعارض بين هذا وذاك. إذن في الفضاء لأنه يرى، أنت لو رأيت شخص في صحراء وهو يمشي أمامك، هذا لو مشى كيلو تراه، صحيح؟ حينئذ يذهب حتى لا تراه، ترى خيال. هذا المراد بقول بعده في فضاء، حتى يستتر عنك، إما ببعد صورته عن خيالك، وإما بشيء يلتمسه من جبل ونحوه. وأما إذا كان قريبا منك حينئذ يجب أن يسن له الستار أو ستر بدنه كله بنحو حائط، ما هو ما جاء في الحديث الذي النبي صلى الله عليه وسلم بال عند سباطة قوم. كيف نجمع بين كراهة النبي صلى الله عليه وسلم أن يذكر الله بغير طهارة، وبين ما ورد عنه أنه كان يذكر الله عند استيقاظه من نومه؟ قد يقال بأن النبي صلى الله عليه وسلم تنام عينه ولا ينام قلبه. ثم قلنا الكراهة الواردة ليست كراهة شرعية، لأن قلنا كراهة شرعية قلنا من كان محدثا حدثا أصغر يكره له أن يذكر الله عز وجل. لو كان قوله إني كرهت أن أذكر الله على غير طهر بأن المراد هنا الكراهة الشرعية، حينئذ يكره لكل مسلم أن يسبح أو يقرأ القرآن وهو محدث حدثا أصغر، ولم يقل علماء ذلك. إذا وجد شخصا ليس متوضئا فهل يعطيه المصحف ويدخل؟ طبعا لا يمسه بيده، مس المصحف مباشرة يحرم، بس كذلك مس المصحف لا يمس القرآن إلا طاهر، حينئذ يكون طاهر هنا المراد به المتطهر من حدثين. وأما مسه مباشرة فهذا ممنوع، مسه بمنديل ونحوه بشماغ لا بأس به. ما حكم الوضوء بدون استنجاء لمن بال ونسي الاستنجاء ثم صلى؟ ما حكم صلاته والوضوء يأتينا في آخر الباب، ولا يصح قبله وضوء ولا تيمم، سيأتي في موضعه. هذا يقول ذكر ابن عثيمين رحمه الله تعالى أو رجح أنه يجوز في البنيان استدبار القبلة دون استقبال، هذا بناء على حديث ابن عمر، وصاحب هذا القول رواه الإمام أحمد لم يثبت حديث جابر، لكن من صحح وحسن حديث جابر لزمه القول به، حينئذ يكون حديث جابر لابد من حمله على البنيان وأطلق ولم يقيد، فيشمل الاستقبال والاستدبار، وحديث ابن عمر جاء في الاستدبار، إذا نستثني الموضعين إعمالا للدليلين. من ضعف حديث جابر نعم لزمه أن يقول بأن حديث أبي أيوب عام في البنيان وفي غير البنيان، حمل على ماذا؟ على غير البنيان، وأما البنيان فعندنا استقبال والاستدبار، جاء حديث ابن عمر مجوز للاستدبار، فبقي الاستقبال داخل في حديث أبي أيوب، هذا تحليل أصولي صحيح لا إشكال فيه. لو لم نصحح حديث جابر قلنا هذا مرجح وهذا هو الصحيح، لكن إذا حسننا حديث جابر لازم القول به بمدلوله. قال لأن النهي عن الاستقبال محفوظ ليس فيه تفصيل ولا تخصيص، والنهي عن الاستدبار خصص بما إذا كان في البنيان لفعل النبي صلى الله عليه وسلم، نعم هو هذا الذي ذكرناه، لكن قضية العام المحفوظ والعام غير المحفوظ هذه لا تصلح اعتمادا في الأحكام الشرعية، بل ما من عام إلا وخص، كذا قال ابن قدامة في الروضة، ما من عام إلا وخص، يرد البعض بأنه ما من عام إلا وخص هذا خاص بالأحكام، نعم هذا المراد، ليس ما الله على كل شيء قدير مخصوص والله بكل شيء عليم، لا ليس المراد هذه، لأن هذه عمومات وهي مطلقة وليست مقام الحلال والحرام، إنما الكلام فيه في الحلال والحرام، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.